السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأظننا في الوجه الرابع من الردود على الجهمية ومن ضاهاهم من القرامطة والباطنية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات.
هذا الوجه خلاصته كما ذكر المصنف رحمه الله أن ما جاء به الشرع وما جاءت به النصوص من تضمن النفي والإثبات هو الوجه الصحيح الذي يرد به على هؤلاء المعطلة. أما أن ننفي مطلقا نفيا لا يتضمن كمال اتصافه بضد ذلك، فإن هذا نفي عبثي لا يتضمن إثباتا، والنفي الذي يتضمن إثبات هو الحق. انظر إلى قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، يتضمن ماذا؟ كمال القدرة. الله لا إله إلا هو ولم يكن له كفوا أحد، يتضمن كمال الوحدانية. لا تأخذه سنة ولا نوم، يتضمن كمال القدرة. وهكذا لا يعجزه شيء، يتضمن كمال القدرة. لكن هذه السلوب التي أوجدوها، لا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا غير موجود ولا كذا ولا كذا ولا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا إلى آخر ما قالوا، هذا لا يتضمن مدحا أبدا، بل يتضمن العدم في نهاية المطاف. نعم.
الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته.
كما زعموا أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء وتعدد الموصوف، فإذا وصفنا الله بالسمع والبصر والحياة والرضا والغضب والرحمة، قالوا يلزم من ذلك تعدد القدماء، لأن تعدد الصفة لا بد أن تدل على تعدد ماذا؟ الموصوف. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقول هذا مخالف للعقل والحس، مخالف لا يقول به عاقل أبدا ولا يستوعبه أحد. فإن الإنسان ولله المثل الأعلى يوصف بأنه سميع بصير حي متكلم كاتب خطيب فقيه إلى آخره. هل هذه صفة لشخص واحد أو لعدة أوصاف أم لعدة أشخاص؟
شخص واحد.
أسماء لشخص واحد، هو الفقيه، هو الكبير، هو الصغير، هو الضخم، هو الحاكم، هو المحكوم، هو القارئ هو الكاتب هو السميع هو البصير، هذه صفات وأسماء لمسمى واحد. لذلك تقدم لنا القاعدة أن الاسم للمسمى، ولا يقال الاسم غير المسمى ولا عين الإيش المسمى. نعم.
السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات.
إذا قال الجهمي إذا أثبتنا لله الأسماء لازم من ذلك أن يتصف بالمعاني التي تدل عليها تلك الإيش الأسماء، فيلزم من إثبات الرحيم صفة ماذا؟ الرحمة، ومن السميع صفة السمع، ومن البصير صفة البصر، ومن العزيز صفة العزة، وهكذا. وهذه شبهة باطلة عقلا ونقلا، فهي باطلة من جميع الوجوه. ذلك أننا نحن أهل السنة نثبت هذه الأسماء وتلك الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نقول رحمة تليق بجلاله وعظمته، سمع يليق بجلاله وعظمته، بصر يليق بجلاله وعظمته، حكمة تليق بجلاله، مجيء يليق بجلاله وعظمته. فإذا قيدنا بهذا القيد سلمنا من أي لوازم يتعلق بها هؤلاء المعطلة. نعم.
السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات.
الله أكبر.
على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقر بالإثبات
أن يقروا سنة.
وحينئذ فإما أن يقر بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكر النفي كما أنكر الإثبات فيوافق غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.
نعم. قالوا نحن ننفي الإثبات لأن الإثبات يستلزم التشبيه، وننفي أيضا النفي لأن النفي تشبيه بالمعدومات. فإذا أثبتنا الصفات شبهناه بمن؟ بالمخلوقات بالموجودات الممكنات، وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات. قلنا لهم إن على ما عندكم من ضلال، فلو قدر لو سلمنا أنه تشبيه فالتشبيه بالموجودات أقرب من تشبيه المعدومات؟ أقرب بالموجودات أقرب، وبالتالي فإنه لا يستلزم التشبيه بالموجودات كما زعموا، لأننا لو سلمنا لهم بهذا لنزم أنه مشبه بمن؟ بالمعدومات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم.
هؤلاء خلطة. الجهمية تقدم مذهبهم ينكرون ماذا؟ النفي والإثبات، خلاص يعني لا موجود ولا غير موجود، لا متصل ولا إلى آخره، ما عندهم إلا النفي السلوب، ما عندهم إلا النفي مجردا دون أن يدل على اتصافه بكمال ماذا؟ ضده. فماذا فعلوا؟ هؤلاء بالغوا أكثر من مبالغة من؟ الجهمية. قالوا نحن ننفي النفي والإثبات، لن ننفي النفي والإثبات، فنقول لا موجود ولا معدوم، ولا قريب ولا بعيد، ولا متصل ولا منفصل. يعني الجهمية قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود، خلاص. هؤلاء قالوا لا موجود ولا معدوم، والنتيجة تشبيه الله بماذا؟ بالممتنعات. تشبيه الله تعالى وما يكون علوا كبيرا. تفضل.
وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها.
قالوا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا قريب ولا بعيد، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه. طيب، وهؤلاء وقعوا في مصيبتين. الأولى أنهم وقعوا في إثبات أن في نفي النقيضين، وقعوا في نفي ماذا؟
النقيضين.
والقاعدة عند أهل العلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهمتم؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من، إذا عدم أحدهما لا بد من وجود الآخر، وإذا وجد أحدهما لا بد من عدم الآخر. الأمر الثاني أنهم ما زادوا على أن شبهوا الله تبارك وتعالى بالممتنعات التي لا وجود لها أصلا ولا حقيقة لها. وتشبيه الله بالممتنعات أمر محال، تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. نعم.
وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك.
هذه الشبهة. الشبهة قال لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قريب ولا بعيد، ولا حي إلى آخر ما قالوا. طيب.
وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات.
يعني تمردوا حتى على الجهمية الذين سبقتهم، تمردوا حتى على مذهبهم القديم وهو مذهب الجهمية. قالوا إن شبهناه بالموجودات شبهناه بماذا؟ إن أثبتنا الصفات شبهناه بالمعدومات بالموجودات، وإن نفينا شبهناه بماذا؟
بالمعدومات.
إذن المخرج نشبهه بالممتنعات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
والرد عليهم من وجوه.
نعم.
الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله.
طيب، هنا لو سلمنا بهذه الشبهة أننا إن أثبتنا شبهناه بالموجودات وإن نفينا شبهناه بالمعدومات، إذا ننفي النفي والإثبات كلا، فيرد عليهم بأن نقول إن الله قد أثبت لنفسه أسماء وصفات ولا تستلزم التشبيه بحال من الأحوال، لا تستلزم التشبيه، وإنما نثبته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فإننا لو سلمنا لهم بهذا لوقعوا في ماذا؟ في التشبيه بالممتنعات أو المستحيلات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن الاشتراك في اللفظ لا يعني التماثل في الحقيقة، فالإنسان موصوف بالرحمة والله موصوف بالرحمة، الإنسان موصوف بالعلم والله موصوف بالعلم، لكن هل العلم كالعلم؟ هل الرحمة كالرحمة؟ هل السمع كالسمع؟ هل البصر كالبصر؟ لا. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل إيش؟
يماني.
نعم.
الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث، ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، والثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره.
نعم، هذا الوجه الذي يرد به عليهم أن يقال إنه لا بد من أمرين، لا بد من موجد خالق أوجد الكائنات واجب الوجود بذاته بلا ابتداء وبلا انتهاء. وكما قلت لكم بالأمس، واجب الوجود هذا مصطلح منطقي فلسفي، لكن قد يعبر به بعض العلماء في معرض ماذا؟ ها؟ في معرض الرد على الفلاسفة والمتكلمين. فنحن نقول ما هناك إلا موجودان، موجود واجب الوجود بنفسه موجد لغيره، موجود ممكن محدث مخلوق، كما قال الله تبارك وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا تستطيعون أن تقولوا إنهم خلقوا من غير عبثا من غير شيء، ولا يمكن أن تقولوا إنهم خلقوا ماذا؟ أنفسهم. وبالتالي فإن الله هو الذي خلقهم، فالتسليم بذلك متعين أن يكون هناك موجود واجب الوجود بنفسه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ماذا؟ انقضاء، وهو الخالق سبحانه وتعالى. وموجود أوجد وأحدث أوجده الله تبارك وتعالى. حتى هم عندما يناقشون، الدهريون عندما يناقشون يقولون الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء. طيب الطبيعة ما هي؟ قالوا قوة خارقة خفية لا يعلم بوجودها أحد. نعم.
ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفق في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه، فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها، أو محدثة ممكنة الوجود
أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها،
وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار.
يعني هؤلاء يعني أنكروا الأمور البدهية، فما نحن ما عندنا إلا موجودان، موجود أزلي أبدي بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، فهو أزلي أبدي، فهذا موجود. أو موجود محدث مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، فالتسوية بين الأمرين أمر باطل معلوم البطلان من الدين بالضرورة، بل ببداهة العقول السليمة أن هذا غير ممكن، فلا يمكن أن يتساوى الموجودان، لا يمكن أن يتساوى الموجودان، الموجود الأول والآخر واجب الوجود كما يسمونه، والخالق لكل شيء وهو الله، أو الموجود المحدث الممكن وهو المخلوق في هذا العالم. نعم.
الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لا بد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله تعالى ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول
عليه الصلاة والسلام. تقدمت لنا القاعدة أن النقيضين لا يجتمعان ولا
يرتفعان،
بل لا بد من وجود أحدهما امتناع الآخر، مع وجود أحدهما يمتنع الآخر، فلا يمكن أن يكون موجودا معدوما، ولا يمكن أن يكون حيا ميتا، كما لا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت، بل لا بد من وجود أحدهما حتى يمتنع الآخر. فإذا قلنا بقاعدتهم هذه أنه لا موجود ولا معدوم، شبهناه بالممتنعات، ومعلوم أن ارتفاع النقيضين واجتماع النقيضين كلا ذلك ماذا؟ ممتنع في بداهة العقول. نعم.
فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم، فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. فالجواب من أربعة أوجه.
نعم. الشبهة ما هي هذه؟ ما هي؟ قالوا إن المقصود عندما نقول بامتناع النقيضين وأنه لا موجود ولا معدوم، لأن بعض الأمور لا تقبل الوجود ولا إيش ولا العدم، لا تقبل النقيضين، لا تقبل النقيضين، فلا نقول إن الجماد يسمع سامع أو أصم أو أعمى أو إيش أو بصير، هذا أمر محال. الجواب عن هذه الشبهة ماذا ستسمعونه؟ نعم.
الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإن انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا.
هذا الوجه يعني نقول لهم إن تقابل الوجود والعدم هو تقابل السلب والإيش والإيجاب، موجود أو معدوم، سلب وإيش وماذا وإيجاد وإيجاب، والسلب والإيجاب لا يمكن أن يجتمعا، كما لا يمكن أن إيش أن يرتفعا. إذن لكن هذا سيقولون لك نحن نقول إن هذا يعني هو من تقابل الأشياء التي تقبل مثل هذا وليس تقابل السلب والإيجاب، والصحيح أنه تقابل سلب وإيجاب لا تقابل عدم أو ملكة، فلذلك يحال أو يستحيل أن يقال إن هذا مما لا يقبل الوجود والعدم معا. أعد العبارة.
الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم،
محال. هذا محال. لماذا؟
فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء.
الوجود والعدم سلب وإيجاب عند عامة العقلاء. نعم.
فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا.
هذا محال. هذا محال. هما نقيضان يلزم من وجود أحدهما عدم إيش الآخر، ويلزم من عدم أحدهما وجود الآخر، فهما أمران يسميان سلبا وإيجابا، وجود أو عدم، حياة أو موت ونحو ذلك، فلا بد من وجود أحدهما من امتناع الآخر، ولا بد من امتناع أحدهما من عدم أحدهما وجود إيش وجود الآخر، ولا يسلم ما قالوه من ما يخالف بداهة العقول. نعم.
الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة. وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل.
نعم. إذن هذا الوجه أن يقال إن لا يسلم لهم أن الجمادات لا تقبل يعني الضدين، لا تقبل اتصافهما بأحد اتصافها بأحد الإيش الضدين، لأنهما من باب تقابل ماذا الإيش العدم والملكة، يعني العدم والملكة هل هي قادرة على ذلك؟ يجاب عن ذلك بأن الله عز وجل قد أبطل هذه القاعدة، فإن الله قد جعل الحية قد جعل عصا موسى ماذا حية تسعى، وجعل الحجر يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وجعل ماذا الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل عليها يومئذ تحدث أخبارها فإذا لا يسلم لهم حتى هذه القاعدة التي نفوا عنها مسألة الوجود والعدم وأنه ممكن أنهما يرتفعان، أنه يمكن ارتفاعهما وهذا أمر محال، وقد وجد من تكلم ما من بعض المخلوقات التي هي جماد كما سمعتم. نعم.
الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك، فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله.
نعم، يعني الآن قولهم بأن الإنسان بأن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم ونحو ذلك، أنتم يعني زعمتم بهذا أنه لا يمكن أن يوجد أحد الأمرين لا الوجود ولا العدم، فما زلتم على أن شبهتم الله بالجمادات التي لا تقبل ذلك، وأنه محال في العقل البديهي أو البدهي أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدونا ولا حيا ولا ميتا ولا ما إلى ذلك، فهذا باطل، ويعني قولكم هذا محال في بداهة العقول. نعم.
الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا
وبالمقابل في المسألة الأولى في الوجه الثالث أن الذي يقبل الوجود والعمل والعدم أكمل أم الذي لا يقبلهما؟ ها؟ الذي يقبل وجود العمل ولو كان غير متصف بهما على قدر ذلك، فمثلا لو أن يعني الأعمى أو الأصم أصلا هو قابل أن يكون ماذا مبصرا أو ماذا أو سميعا كذا ولا لا، فالذي هو قابل للشيء أكمل أم الشيء الذي لا يقبله
قابل للشيء
ها الذي يقبل الشيء أكمل من الذي لا يقبله. ولذلك أنتم ما زلتم على أن شبهتم الله بالجمادات التي لا تقبل الوجود والعالم، لا تقبل الضدين كما تزعمون. نعم.
الوجه الرابع،
نعم،
أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد. وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات.
نعم، لو سلمنا قلنا لا يقبل الوجود ولا العدم على حد زعمكم، فهنا الذي لا يقبل الوجود ولا العدم هو ممتنع أشد الممتنعات، بل المحالات، بل الإيش؟ المستحيلات. فلا يمكن أن يكون موجودا ولا معدوما، لأن ذلك من أشد الممتنعات، فقد شبهتموه بالمستحيلات وأشد الممتنعات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير. الأول: مخالفة طريق السلف. الثاني: تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث: تحريفها عن معان غير مرادة بها. الرابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه.
نخلص مما تقدم إلى النتائج الآتية: أن هؤلاء المعطلة بطوائفهم الأربعة وقعوا في خمسة ماذا؟ محاذير. المحذور يعني الممنوع. المحذور الأول أنهم قد خالفوا هدي الكتاب والسنة التي جاءت بهذه الصفات التي نفوها، وخالفوا منهج السلف الصالح. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو إيش؟
منصور.
ومن اهتدى بها فهو ماذا؟ مهتدي. ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. المحذور الثاني ما هو؟ أنهم ماذا فعلوا؟
تعطيل النصوص
عن مدلولها وعن معانيها. قالوا هذه الأسماء والصفات ليست لها معاني، وهذا في حد ذاته تعطيل، يعني عطلوها. الله قال: الرحمن العرش استوى. قالوا: لا، ما استوى، إنما استولى. الأمر الرابع الثالث: تحريفها عن ماذا؟
إلى معان غير
لائقة. قالوا: استوى بمعنى استولى، مجيء الأمر أو مجيء الرحمة. قالوا: اليد بمعنى القدرة. فقد حرفوها عن مرادها. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وما جاء عن الله على مرادي الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني بذلك التفويض بحال من الأحوال. نعم.
الرابع،
المحظور الرابع،
تعطيل الله عن صفات الكمال.
أيهما؟ الذي على حق الذي يصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله أم الذين ينفون ذلك كله؟ ها؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الخامس
تناقض
طريقتهم كما تقدمت لنا، فقد يقول هذا ما لا يقوله ذاك، وقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك، وقد يثبت أحدهم ما ينفيه في مكان آخر كما تقدم لنا. نعم.
فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبتت ما أثبتت مع نفي التشبيه، ونقول له في جانب النفي انفي ما أثبتت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا.
يعني تعال معي، من جميع الطوائف إما أن تثبت ما أثبتت على وجه الله، على وجه اللائق بجلال الله مع عدم التشبيه، وإما أن تنفي ذلك فوقعت في التشبيه الأعظم. وفي مجال النفي إما أن تنفي ما نفيت كما يليق بجلال الله وعظمته مع اتصافه بكمال ضده فتكون مع أهل السنة، وإما أن تنفي ما نفيت نفيا سلبيا لا معنى له فتكون مع من؟ مع المعطلة. نعم.
والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
هذه خلاصة القول بعدما تقدم من مناقشات وردود يلزمك أن تسير على ما سار عليه أهل السنة والجماعة، تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. فأما الأصلان
يتبين هذا ماذا؟ يتبين هذا التقرير الذي خلصنا إليه وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل آخره، يتبين هذا بأصلين عظيمين ومثلين واضحين. فما الأصلان وما معناهما وما أمثلتهما وما المثلان وكيف نفهمهما؟ نعم.
فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في البعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا.
الأصل الأول القول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في بعض الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. القول في عفوا في بعض الصفات كالقول في بعضها البعض. نقول الأشاعرة مثلا والماتريدية والكلابية تعالوا إلى كلمة سواء، أثبتتم لله الصفات السبع ونفيتم وأولتم بقية الصفات، إن إثباتكم للصفات السبع يلزمكم بإثبات ما نفيتموه في بقية ماذا؟ في بقية الصفات، لما تقدم لنا لأمرين. الأمر الأول أن الكل قد دل عليه ماذا؟ السمع، فطريق الإثبات واحد. والأمر الثاني أن العقل الذي زعمتم أنه يثبت هذه الصفات السبع أيضا العقل يثبت ماذا؟ هذه الصفات التي نفيتموها. فيقال مثلا لو أن شخصا قال أنا أثبت الله السمع والبصر وأنفي الاستواء، طيب ما دليلك على السمع والبصر؟ قال لي أن العقل دل عليه والسمع دل عليه. أقول لك إن الاستواء قد دل عليه ماذا؟ السمع والعقل كذلك. فالسمع دل سبع آيات دلت عليه، والعقل دلت على وجوب ما أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم.
مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب، ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع.
نعم. مثال ضربه المصنف، وأنا ضربت لكم مثلا بالاستواء، لكن هو ضرب مثلا بالإرادة وبالغضب، أثبتوا الإرادة ونفوا ماذا؟ الغضب. تعالوا، الإرادة لماذا أثبتتموها؟ قالوا العقل دل عليها. طيب ولماذا نفيتم الغضب؟ قال لأن الغضب غليان دم القلب والانتقام وحب الانتقام. طيب نقول لك إن الإرادة ميل قلب المريد إلى تخصيص من أراد تخصيصه بالرحمة أو العذاب، أليس كذلك؟ فما الفرق بين الأمرين؟ نعم.
فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق.
لأن الطريقة واحد، أنت قلت أنا أثبت الإرادة لأنها تليق بالله والغضب لا يليق بالله، ما دليلك على هذا التفريق؟ الأدلة التي دلت على إثبات الإرادة سواء كانت سمعية أم عقلية هي التي دلت على إثبات صفة ماذا؟ الغضب. فأثبت الأمرين كما فعل أهل السنة، أو ينفي الأمرين كما فعلت المعتزلة والجهمية.
فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى.
يعني على قاعدتهم لو قال لنا الغضب غليان دم القلب مما يؤدي إلى الانتقام، نقول له تعالى والإرادة على قاعدتك ميل القلب إلى شيء معين، فالشبهة الموجودة هنا موجودة هناك على إيش؟ على قاعدتك. نعم.
فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به، وكذلك القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها فيما يقوله هو فيما أثبته.
يعني هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، يلزمك في إثبات ما نفيت نظير ما يلزمك في نفي ما أثبت، يلزمك في إثبات ما نفيت نظير ما يلزمك في إثبات ما أثبت. فإذا أثبت أن الصفة السبع أثبتها لأنها تليق بالله، نقول لك وأثبت الغضب والرضا والرحمة والمجيء واليد على ما يليق بجلال الله وعظمته، وبذلك تسلم من هذا التناقض. نعم.
فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى
اللي هي الأشعرية. نرجع إلى الأدلة الثلاثة التي رد بها على الأشعرية وهي ماذا؟ تستطيع تجيبها لنا؟
نعم نعم.
يعني لو أنه قال أنا أثبت ولأن العقل أثبتها ونفيت ما نفيت لأن العقل ماذا نفى، نرد عليك بهذه الأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها أجيب عنه بثلاثة أجوبة. ما هي؟
الوجه الأول أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق.
نعم، لأن المعتمد عليه هو ماذا؟ الكتاب والسنة. ثانيا
أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه.
نعم، يدل يعني هناك عندنا دليل عقلي يثبت ما نفيتموه بطريقة أوضح من ماذا؟ أوضح من ماذا؟ من الذي أثبتتموه.
الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض.
هذا الذي وقفنا عنده طويلا وأظن أنكم فهمتموه، يعني أن عدم الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول عليه. عدم لو سلمنا لكم أن العقل لا يثبته، فهل تثبتون لنا أن العقل ينفيه؟ العقل لا ينفي. ثانيا، ثبت عندنا بما هو أقوى بدليل سالم من المعارضة، ألا وهو الدليل الإيش؟ السمعي، كتاب الله وسنة رسول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأصل الثاني،
طيب نقف عند الأصل الثاني إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، ويوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى ربما نستأنف نبدأ دروسا خاصة بالحج، ولعلنا إن شاء الله نختار وأؤكد لكم ذلك غدا، لعلنا نختار بلوغ المرام إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يجوز صبغ اللحية بالسواد حيث إن بعض العلماء أجاز ذلك؟
هذا لبعض العلماء رأي، وهو أنه يضعف الحديث الذي يحذر من الصبغ بالسواد، والقول الراجح أن الصبغ بالسواد محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا واجتنبوا السواد الخالص. وأما يعني وهناك طريقة يستعملها كثير من أهل العلم، وهي خلط الحنة مع الكتم، فهذا يعني ليس بسواد خالص وإنما هو أقرب ما يكون إلى البني أو بعض الألوان الأخرى التي لا تضرب إلى السواد. نعم.
أحسن الله إليكم. سهل كريم يقول ما حكم من صلى الجمعة في مسجد ثم أتى إلى مسجد آخر ليصلي معهم؟
لماذا؟ تكفيه الصلاة الأولى، فإذا كان يعني لسبب هناك سبب يقتضي ذلك ويصلي معهم نافلة لا بأس، أما إذا كان ما هناك سبب فلا يفعل هذا. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول كيف أنصح من جعل ولده في مدارس الأحباش مع عدم وجود مدارس على السنة؟
يجب عليك أن تقنعه بأن يخرجه من هذه المدارس الضالة، فإنها ضالة مضلة، ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، وعندهم إلحاد في كثير من الأمور، فلنبتعد عن ذلك، والغاية لا تبرر الوسيلة. إن ما وجدت مدارس درسه أنت بنفسك. وإلى درسنا غدا، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأظننا في الوجه الرابع من الردود على الجهمية ومن ضاهاهم من القرامطة والباطنية.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات.
هذا الوجه خلاصته كما ذكر المصنف رحمه الله أن ما جاء به الشرع وما جاءت به النصوص من تضمن النفي والإثبات هو الوجه الصحيح الذي يرد به على هؤلاء المعطلة. أما أن ننفي مطلقا نفيا لا يتضمن كمال اتصافه بضد ذلك، فإن هذا نفي عبثي لا يتضمن إثباتا، والنفي الذي يتضمن إثبات هو الحق. انظر إلى قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، يتضمن ماذا؟ كمال القدرة. الله لا إله إلا هو ولم يكن له كفوا أحد، يتضمن كمال الوحدانية. لا تأخذه سنة ولا نوم، يتضمن كمال القدرة. وهكذا لا يعجزه شيء، يتضمن كمال القدرة. لكن هذه السلوب التي أوجدوها: لا متصل ولا منفصل ولا موجود ولا غير موجود ولا كذا ولا كذا ولا فوق العالم ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا إلى آخر ما قالوا، هذا لا يتضمن مدحا أبدا، بل يتضمن العدم في نهاية المطاف. نعم.
الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته.
كما زعموا أنه يلزم من تعدد الصفات تعدد القدماء وتعدد الموصوف، فإذا وصفنا الله بالسمع والبصر والحياة والرضا والغضب والرحمة، قالوا يلزم من ذلك تعدد القدماء، لأن تعدد الصفة لا بد أن تدل على تعدد ماذا؟ الموصوف. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نقول هذا مخالف للعقل والحس، مخالف لا يقول به عاقل أبدا ولا يستوعبه أحد. فإن الإنسان ولله المثل الأعلى يوصف بأنه سميع بصير حي متكلم كاتب خطيب فقيه إلى آخره. هل هذه صفة لشخص واحد أو لعدة أوصاف أم لعدة أشخاص؟
شخص واحد.
أسماء لشخص واحد، هو الفقيه، هو الكبير، هو الصغير، هو الضخم، هو الحاكم، هو المحكوم، هو القارئ، هو الكاتب، هو السميع، هو البصير. هذه صفات وأسماء لمسمى واحد. لذلك تقدم لنا القاعدة أن الاسم للمسمى، ولا يقال الاسم غير المسمى ولا عين الإيش المسمى. نعم.
السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه أن المعاني التي تلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات.
إذا قال الجهمي إذا أثبتنا لله الأسماء لازم من ذلك أن يتصف بالمعاني التي تدل عليها تلك الإيش؟ الأسماء، فيلزم من إثبات الرحيم صفة ماذا؟ الرحمة، ومن السميع صفة السمع، ومن البصير صفة البصر، ومن العزيز صفة العزة، وهكذا. وهذه شبهة باطلة عقلا ونقلا، فهي باطلة من جميع الوجوه. ذلك أننا نحن أهل السنة نثبت هذه الأسماء وتلك الصفات على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. نقول رحمة تليق بجلاله وعظمته، سمع يليق بجلاله وعظمته، بصر يليق بجلاله وعظمته، حكمة تليق بجلاله، مجيء يليق بجلاله وعظمته. فإذا قيدنا بهذا القيد سلمنا من أي لوازم يتعلق بها هؤلاء المعطلة. نعم.
السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيهه بالموجودات. جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيهه بالمعدومات.
الله أكبر.
على قياس قولهم، وذلك أقبح من تشبيهه بالموجودات. وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات
أن يقروا سنة.
وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافق الجماعة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم. وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر.
نعم، قالوا نحن ننفي الإثبات لأن الإثبات يستلزم التشبيه، وننفي أيضا النفي لأن النفي تشبيه بالمعدومات. فإذا أثبتنا الصفات شبهناه بمن؟ بالمخلوقات، بالموجودات الممكنات. وإذا وصفناه بالنفي شبهناه بالمعدومات. قلنا لهم إن على ما عندكم من ضلال، لو سلمنا أنه تشبيه فالتشبيه بالموجودات أقرب من التشبيه بالمعدومات؟ أقرب بالموجودات، أقرب. وبالتالي فإنه لا يستلزم التشبيه بالموجودات كما زعموا، لأننا لو سلمنا لهم بهذا لنزم أنه مشبه بمن؟ بالمعدومات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. الطائفة الرابعة غلاة الغلاة من الفلاسفة والجهمية والقرامطة والباطنية وغيرهم.
هؤلاء خلطة خلطة. الجهمية تقدم مذهبهم، ينكرون ماذا؟ النفي والإثبات، خلاص، يعني لا موجود ولا غير موجود، لا متصل ولا إلى آخره. ما عندهم إلا النفي سلوب، ما عندهم إلا النفي مجردا دون أن يدل على اتصافه بكمال ماذا؟ ضده. فماذا فعلوا هؤلاء؟ بالغوا أكثر من مبالغة من؟ الجهمية. قالوا نحن ننفي النفي والإثبات، لن ننفي النفي والإثبات، فنقول لا موجود ولا معدوم، ولا قريب ولا بعيد، ولا متصل ولا منفصل. يعني الجهمية قالوا لا نقول موجود ولا غير موجود، خلاص. هؤلاء قالوا لا موجود ولا معدوم، والنتيجة تشبيه الله بماذا؟ بالممتنعات. تشبيه الله تعالى الله عما يكون علوا كبيرا. تفضل.
وطريقتهم أنهم أنكروا في حق الله تعالى الإثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود والعدم والحياة والموت والعلم والجهل ونحوها.
قالوا لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا قريب ولا بعيد، ولا متصل ولا منفصل، ولا داخل العالم ولا خارجه. طيب، وهؤلاء وقعوا في مصيبتين. الأولى أنهم وقعوا في إثبات أن في نفي النقيضين، وقعوا في نفي ماذا؟
النقيضين.
والقاعدة عند أهل العلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، فهمتم؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من، إذا عدم أحدهما لا بد من وجود الآخر، وإذا وجد أحدهما لا بد من عدم الآخر. الأمر الثاني أنهم ما زادوا على أن شبهوا الله تبارك وتعالى بالممتنعات التي لا وجود لها أصلا ولا حقيقة لها. وتشبيه الله بالممتنعات أمر محال، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. نعم.
وقالوا إنه لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل ونحو ذلك.
هذه الشبهة، الشبهة قال لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قريب ولا بعيد، ولا حي إلى آخر ما قالوا. طيب،
وشبهتهم أنهم اعتقدوا أنهم إن وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإن وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات.
يعني تمردوا حتى على الجهمية الذين سبقتهم، تمردوا حتى على مذهبهم القديم وهو مذهب الجهمية. قالوا إن شبهناه بالموجودات شبهناه بماذا؟ إن أثبتنا الصفات شبهناه بالمعدومات بالموجودات، وإن نفينا شبهناه بماذا؟
بالمعدومات.
إذن المخرج نشبهه بالممتنعات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
والرد عليهم من وجوه.
نعم.
الأول أن تسمية الله ووصفه بما سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها ولا يستلزم التشبيه، فإن الاشتراك في الاسم والصفة لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وتسميتكم ذلك تشبيها ليس إلا تمويها وتلبيسا على العامة والجهال. ولو قبلنا مثل هذه الدعوة الباطلة لأمكن كل مبطل أن
لأمكن كل مبطل
أن يسمي الشيء الحق بأسماء ينفر بها الناس عن قبوله.
طيب، هنا لو سلمنا بهذه الشبهة أننا إن أثبتنا شبهناه بالموجودات وإن نفينا شبهناه بالمعجومات، إذا ننفي النفي والإثبات كلا، فيرد عليهم بأن نقول إن الله قد أثبت لنفسه أسماء وصفات ولا تستلزم التشبيه بحال من الأحوال، لا تستلزم التشبيه، وإنما نثبته على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. فإننا لو سلمنا لهم بهذا لوقعوا في ماذا؟ في التشبيه بالممتنعات أو المستحيلات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لأن الاشتراك في اللفظ لا يعني التماثل في الحقيقة، فالإنسان موصوف بالرحمة والله موصوف بالرحمة، الإنسان موصوف بالعلم والله موصوف بالعلم، لكن هل العلم كالعلم؟ هل الرحمة كالرحمة؟ هل السمع كالسمع؟ هل البصر كالبصر؟ لا. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل إيش؟
يماني.
نعم.
الثاني أنه قد علم بضرورة العقل والحس أن الموجود الممكن لا بد له من موجد واجب الوجود، فإننا نعلم حدوث المحدثات ونشاهدها، ولا يمكن أن تحدث بدون محدث ولا أن تحدث نفسها بنفسها، لقوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فتعين أن يكون لها خالق واجب الوجود وهو الله تعالى. ففي الوجود إذن موجودان، أحدهما أزلي واجب الوجود بنفسه، والثاني محدث ممكن الوجود موجود بغيره.
نعم، هذا الوجه الذي يرد به عليهم أن يقال إنه لا بد من أمرين، لا بد من موجد خالق أوجد الكائنات واجب الوجود بذاته بلا ابتداء وبلا انتهاء. وكما قلت لكم بالأمس، واجب الوجود هذا مصطلح منطقي فلسفي، لكن قد يعبر به بعض العلماء في معرض ماذا؟ ها؟ في معرض الرد على الفلاسفة والمتكلمين. فنحن نقول ما هناك إلا موجودان، موجود واجب الوجود بنفسه، موجد لغيره، موجود ممكن محدث مخلوق، كما قال الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا تستطيعون أن تقولوا إنهم خلقوا من غير عبثا من غير شيء، ولا يمكن أن تقولوا إنهم خلقوا ماذا؟ أنفسهم. وبالتالي فإن الله هو الذي خلقهم، فالتسليم بذلك متعين أن يكون هناك موجود واجب الوجود بنفسه، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته ماذا؟ انقضاء، وهو الخالق سبحانه وتعالى. وموجود أوجد وأحدث أوجده الله تبارك وتعالى. حتى هم عندما يناقشون، الدهريون عندما يناقشون يقولون الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء. طيب الطبيعة ما هي؟ قالوا: قوة خارقة خفية لا يعلم بوجودها أحد. نعم.
ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يتفق في خصائصه، فإن وجود الواجب يخصه ووجود المحدث يخصه، فوجود الخالق واجب أزلي ممتنع الحدوث، أبدي ممتنع الزوال، ووجود المخلوق ممكن حادث بعد العدم قابل للزوال. فمن لم يثبت ما بينهما من الاتفاق والافتراق لزمه أن تكون الموجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها، أو محدثة ممكنة الوجود
أو محدثة ممكنة الوجود بغيرها،
وكلاهما معلوم الفساد بالاضطرار.
يعني هؤلاء يعني أنكروا الأمور البدهية، فما نحن ما عندنا إلا موجودان، موجود أزلي أبدي بلا ابتداء وبلا انتهاء، هو الأول فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء، فهو أزلي أبدي، فهذا موجود. أو موجود محدث مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، فالتسوية بين الأمرين أمر باطل معلوم البطلان من الدين بالضرورة، بل ببداهة العقول السليمة أن هذا غير ممكن. فلا يمكن أن يتساوى الموجودان، لا يمكن أن يتساوى الموجودان، الموجود الأول والآخر واجب الوجود كما يسمونه، والخالق لكل شيء وهو الله، أو الموجود المحدث الممكن وهو المخلوق في هذا العالم. نعم.
الثالث أن إنكارهم الإثبات والنفي يستلزم نفي النقيضين معا، وهذا ممتنع، لأن النقيضين لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما، بل لابد من وجود أحدهما وحده، فيلزم على قياس قولهم تشبيه الله بالممتنعات، لأنه يمتنع أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما ولا حيا ولا ميتا إلا أمرا يقدره الذهن ولا حقيقة له. ووصف الله تعالى ووصف الله سبحانه بهذا مع كونه مخالفا لبداهة العقول كفر صريح بما جاء به الرسول
عليه الصلاة والسلام. تقدمت لنا القاعدة أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، بل لا بد من وجود أحدهما امتناع الآخر، مع وجود أحدهما يمتنع الآخر، فلا يمكن أن يكون موجودا معدوما، ولا يمكن أن يكون حيا ميتا، كما لا يمكن أن يكون لا حي ولا ميت، بل لا بد من وجود أحدهما حتى يمتنع الآخر. فإذا قلنا بقاعدتهم هذه أنه لا موجود ولا معدوم، شبهناه بالممتنعات، ومعلوم أن ارتفاع النقيضين واجتماع النقيضين كلا ذلك ماذا؟ ممتنع في بداهة العقول. نعم.
فإن قالوا نفي النقيضين ممتنع عما كان قابلا لهما، أما ما كان غير قابل لهما كالجماد الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع والصمم، فإنه يمكن نفيهما عنه فيقال ليس بسميع ولا أصم. فالجواب من أربعة أوجه.
نعم. الشبهة ما هي هذه؟ ما هي؟ قالوا إن المقصود عندما نقول بامتناع النقيضين وأنه لا موجود ولا معدوم، لأن بعض الأمور لا تقبل الوجود ولا إيش ولا العدم، لا تقبل النقيضين، لا تقبل النقيضين، فلا نقول إن الجماد يسمع سامع أو أصم أو أعمى أو إيش أو بصير، هذا أمر محال. الجواب عن هذه الشبهة ماذا ستسمعونه؟ نعم.
الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء، فإن انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا.
هذا الوجه يعني نقول لهم إن تقابل الوجود والعدم هو تقابل السلب والإيش والإيجاب، موجود أو معدوم، سلب أو إيش وماذا وإيجاد وإيجاب، والسلب والإيجاب لا يمكن أن يجتمعا كما لا يمكن أن إيش أن يرتفعا. إذن لكن هذا سيقولون لك نحن نقول إن هذا يعني هو من تقابل الأشياء التي تقبل مثل هذا وليس تقابل السلب والإيجاب، والصحيح أنه تقابل سلب وإيجاب لا تقابل عدم أو ملكة، فلذلك يحال أو يستحيل أن يقال إن هذا مما لا يقبل الوجود والعدم معا. أعيد العبارة.
الوجه الأول أن هذا لا يصح فيما قالوه من نفي الوجود والعدم،
محال، هذا محال. لماذا؟
فإن تقابلهما تقابل سلب وإيجاب باتفاق العقلاء.
الوجود والعدم سلب وإيجاب عند عامة العقلاء. نعم.
فإذا انتفى أحدهما لزم ثبوت الآخر، فإذا قيل ليس بموجود لزم أن يكون معدوما، وإذا قيل ليس بمعدوم لزم أن يكون موجودا، فلا يمكن نفيهما معا ولا إثباتهما معا.
هذا محال، هذا محال، هما نقيضان يلزم من وجود أحدهما عدم الإيش الآخر، ويلزم من عدم أحدهما وجود الآخر، فهما أمران يسميان سلبا وإيجابا، وجود أو عدم، حياة أو موت ونحو ذلك، فلا بد من وجود أحدهما من امتناع الآخر، ولا بد من امتناع أحدهما من عدم أحدهما وجود إيش وجود الآخر، ولا يسلم ما قالوه من ما يخالف بداهة العقول. نعم.
الوجه الثاني أن قولهم في الجماد إنه لا يقبل الاتصاف بالحياة والموت والعمى والبصر والسمع والصمم ونحوها مما يكون تقابله تقابل عدم وملكة قول اصطلاحي لا يغير الحقائق، مردود بما ثبت من جعل الجماد حيا، كما جعل الله عصا موسى حية تلقف ما صنعه السحرة، وقد وصف الله تعالى الجماد بأنه ميت في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وأخبر أن الأرض يوم القيامة تحدث أخبارها وهي ما عمل عليها من خير وشر،
ما عمل
وهي ما عمل عليها من خير أو شر، وهذا يستلزم سمعها لما قيل ورؤيتها لما فعل.
نعم. إذن هذا الوجه أن يقال إن لا يسلم لهم أن الجمادات لا تقبل يعني الضدين، لا تقبل اتصافهما بأحد اتصافها بأحد الإيش الضدين، لأنهما من باب تقابل ماذا الإيش العدم والملكة، يعني العدم والملكة هل هي قادرة على ذلك؟ يجاب عن ذلك بأن الله عز وجل قد أبطل هذه القاعدة، فإن الله قد جعل الحية قد جعل عصا موسى ماذا حية تسعى، وجعل الحجر يتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وجعل ماذا الأرض يوم القيامة تشهد على ما عمل عليها، يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها، فإذا لا يسلم لهم حتى هذه القاعدة التي نفوا عنها مسألة الوجود والعدم، وأنه ممكن أنهما يرتفعان، أنه يمكن ارتفاعهما، وهذا أمر محال، وقد وجد من تكلم ما من بعض المخلوقات التي هي جماد كما سمعتم. نعم.
الوجه الثالث أن الذي يقبل الاتصاف بالكمال أكمل من الذي لا يقبله، فما يقبل أن يوصف بالعلم والقدرة والسمع والبصر ولو كان خاليا منه أكمل مما لا يقبل ذلك، فقولكم إن الرب لا يقبل أن يتصف بذلك يستلزم أن يكون أنقص من الإنسان القابل لذلك، حيث شبهتموه بالجماد الذي لا يقبله.
نعم، يعني الآن قولهم بأن الإنسان بأن الله عز وجل لا موجود ولا معدوم ونحو ذلك، أنتم يعني زعمتم بهذا أنه لا يمكن أن يوجد أحد الأمرين، لا الوجود ولا العدم، فما زلتم على أن شبهتم الله بالجمادات التي لا تقبل ذلك، وأنه محال في العقل البديهي أو البدهي أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدونا ولا حيا ولا ميتا ولا ما إلى ذلك، فهذا باطل، ويعني قولكم هذا محال في بداهة العقول. نعم.
الوجه الرابع أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا
وبالمقابل في المسألة الأولى في الوجه الثالث أن الذي يقبل الوجود والعمل والعدم أكمل أم الذي لا يقبلهما؟ ها؟ الذي يقبل وجود العمل ولو كان غير متصف بهما على قدر ذلك، فمثلا مثلا لو أن يعني الأعمى أو الأصم أصلا هو قابل أن يكون ماذا مبصرا أو ماذا أو سميعا كذا ولا لا، فالذي هو قابل للشيء أكمل أم الشيء الذي لا يقبله؟
قابل للشيء.
ها؟ الذي يقبل الشيء أكمل من الذي لا يقبله، ولذلك أنتم ما زلتم على أن شبهتم الله بالجمادات التي لا تقبل الوجود والعلم، لا تقبل الضدين كما تزعمون. نعم.
الوجه الرابع
نعم.
أنه إذا كان يمتنع انتفاء الوجود والعدم فانتفاء عدم قبول ذلك أشد، وعلى هذا يكون قولهم إن الرب لا يقبل الاتصاف بالوجود والعدم مستلزما لتشبيهه بأشد الممتنعات.
نعم، لو سلمنا قلنا لا يقبل الوجود ولا العدم، على حد زعمكم. فهنا الذي لا يقبل وجود ولا العدم هو ممتنع أشد الممتنعات, بل المحالات, بل الإيش؟ المستحيلات. فلا يمكن أن يكون موجودا ولا معدوما, لأن ذلك من أشد الممتنعات. فقد شبهتموه بالمستحيلات وأشد الممتنعات. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. علم مما سبق أن كل طائفة من هؤلاء الطوائف الأربع واقعون في محاذير. الأول: مخالفة طريق السلف. الثاني: تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث: تحريفها عن معان غير مرادة بها. الرابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه.
نخلص مما تقدم إلى النتائج الآتية: أن هؤلاء المعطلة بطوائفهم الأربعة وقعوا في خمسة ماذا؟ محاذير. المحذور يعني الممنوع. المحذور الأول أنهم قد خالفوا هدي الكتاب والسنة التي جاءت بهذه الصفات التي نفوها, وخالفوا منهج السلف الصالح. وقد قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله, ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو إيش؟ منصور. ومن اهتدى بها فهو ماذا؟ مهتدي. ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. المحذور الثاني ما هو؟ أنهم ماذا فعلوا؟
تعطيل النصوص
عن مدلولها وعن معانيها. قالوا هذه الأسماء صفات ليست لها معاني, وهذا في حد ذاته تعطيل, يعني عطلوها. الله قال: الرحمن العرش استوى. قالوا: لا, ما استوى, إنما استولى. الأمر الرابع الثالث: تحريفها عن ماذا؟
إلى معان غير
لائقة. قالوا: استوى بمعنى استولى, مجيء الأمر أو مجيء الرحمة. قالوا: اليد بمعنى القدرة. فقد حرفوها عن مرادها. يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: آمنت بالله وما جاء عن الله على مرادي الله, وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يعني بذلك التفويض بحال من الأحوال. نعم.
الرابع,
المحظور الرابع:
تعطيل الله عن صفات الكمال.
أيهما الذي على حق؟ الذي يصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله, أم الذين ينفون ذلك كله؟ ها؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الخامس:
تناقض طريقتهم
كما تقدمت لنا. فقد يقول هذا ما لا يقوله ذاك, وقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك, وقد يثبت أحدهم ما ينفيه في مكان آخر كما تقدم لنا. نعم.
فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه، ونقول له في جانب النفي انفي ما أثبت خوفا من التشبيه كما نفيت ما نفيت خوفا من التشبيه، وإلا كنت متناقضا.
يعني تعال معي من جميع الطوائف، إما أن تثبت ما أثبت على وجه الله، على وجه اللائق بجلال الله مع عدم التشبيه، وإما أن تنفي ذلك فوقعت في التشبيه الأعظم. وفي مجال النفي إما أن تنفي ما نفيت كما يليق بجلال الله وعظمته مع اتصافه بكمال ضده فتكون مع أهل السنة، وإما أن تنفي ما نفيت نفيا سلبيا لا معنى له فتكون مع من؟ مع المعطلة. نعم.
والقول الفصل المضطرد السالم من التناقض ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
هذه خلاصة القول بعدما تقدم من مناقشات وردود يلزمك أن تسير على ما سار عليه أهل السنة والجماعة، تثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وتنفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
ويتبين هذا بأصلين ومثلين وخاتمة. فأما الأصلان
يتبين هذا ماذا؟ يتبين هذا التقرير الذي خلصنا إليه وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريم ولا تعطيل لآخره، يتبين هذا بأصلين عظيمين ومثلين واضحين. فما الأصلان وما معناهما وما أمثلتهما وما المثلان وكيف نفهمهما؟ نعم.
فأما الأصلان فأحدهما أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض القول في بعض الصفات كالقول في البعض، أي أن من أثبت شيئا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئا منه ألزم بنفي ما أثبته وإلا كان متناقضا.
الأصل الأول القول في الصفات كالقول في الذات، أو القول في بعض الصفات كالقول في ماذا؟ في الذات. القول في عفوا في بعض الصفات كالقول في بعضها البعض. نقول الأشاعرة مثلا والماتريدية والكلابية تعالوا إلى كلمة سواء، أثبتتم لله الصفات السبع ونفيتم وأولتم بقية الصفات، إن إثباتكم للصفات السبع يلزمكم بإثبات ما نفيتموه في بقية ماذا؟ في بقية الصفات، لما تقدم لنا لأمرين. الأمر الأول أن الكل قد دل عليه ماذا؟ السمع، فطريق الإثبات واحد. والأمر الثاني أن العقل الذي زعمتم أنه يثبت هذه الصفات السبع أيضا العقل يثبت ماذا؟ هذه الصفات التي نفيتموها. فيقال مثلا لو أن شخصا قال أنا أثبت لله السمع والبصر وأنفي الاستواء، طيب ما دليلك على السمع والبصر؟ قال لي أن العقل دل عليه والسمع دل عليه. أقول لك إن الاستواء قد دل عليه ماذا؟ السمع والعقل كذلك. فالسمع دل سبع آيات دلت عليه والعقل دلت على وجوب ما أن نثبت ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم.
مثال ذلك إذا كان المخاطب يثبت لله تعالى حقيقة الإرادة وينفي حقيقة الغضب ويفسره إما بإرادة الانتقام وإما بالانتقام نفسه، فيقال له لا فرق بين ما أثبته من حقيقة الإرادة وما نفيته من حقيقة الغضب، فإن كان إثبات حقيقة الغضب يستلزم التمثيل فإثبات حقيقة الإرادة يستلزمه أيضا، وإن كان إثبات حقيقة الإرادة لا يستلزمه فإثبات الغضب لا يستلزمه أيضا، لأن القول في أحدهما كالقول في الآخر، وعلى هذا يلزمك إثبات الجميع أو نفي الجميع.
نعم. مثال ضربه المصنف، وأنا ضربت لكم مثلا بالاستواء، لكن هو ضرب مثلا بالإرادة وبالغضب، أثبتوا الإرادة ونفوا ماذا؟ الغضب. تعالوا، الإرادة لماذا أثبتتموها؟ قالوا العقل دل عليها. طيب ولماذا نفيتم الغضب؟ قال لأن الغضب غليان دم القلب والانتقام وما وحب الانتقام. طيب نقول لك إن الإرادة ميل قلب المريد إلى تخصيص من أراد تخصيصه بالرحمة أو العذاب، أليس كذلك؟ فما الفرق بين الأمرين؟ نعم.
فإن قال الإرادة التي أثبتها لا تستلزم التمثيل لأنني أعني بها إرادة تليق بالله عز وجل لا تماثل إرادة المخلوق، قيل له فأثبت لله غضبا يليق به ولا يماثل غضب المخلوق.
لأن الطريقة واحد، أنت قلت أنا أثبت الإرادة لأنها تليق بالله والغضب لا يليق بالله، ما دليلك على هذا التفريق؟ الأدلة التي دلت على إثبات الإرادة سواء كانت سمعية أم عقلية هي التي دلت على إثبات صفة ماذا؟ الغضب. فأثبت الأمرين كما فعل أهل السنة، أو إن في الأمرين كما فعلت المعتزلة والجهمية.
فإن قال الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام وهذا لا يليق بالله تعالى، قيل له والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى.
يعني على قاعدتهم لو قال لنا الغضب غليان دم القلب مما يؤدي إلى الانتقام، نقول له تعالى والإرادة على قاعدتك ميل القلب إلى شيء معين، فالشبهة الموجودة هنا موجودة هناك على إيش؟ على قاعدتك. نعم.
فإن قال هذه إرادة المخلوق وأما إرادة الله فتليق به، قيل له والغضب بالمعنى الذي قلت غضب المخلوق وأما غضب الله فيليق به، وكذلك القول في جميع الصفات التي نفاها يقال له فيها فيما يقوله هو فيما أثبته.
يعني هذه قاعدة عامة، قاعدة عامة، يلزمك في إثبات ما نفيت نظير ما يلزمك في نفي ما أثبت، يلزمك في إثبات ما نفيت نظير ما يلزمك في إثبات ما أثبت. فإذا أثبت أن الصفات السبع أثبتها لأنها تليق بالله، نقول لك وأثبت الغضب والرضا والرحمة والمجيء واليد على ما يليق بجلال الله وعظمته، وبذلك تسلم من هذا التناقض. نعم.
فإن قال أثبت ما أثبته من الصفات بدلالة العقل عليه، أجبنا عنه بثلاثة أجوبة سبق ذكرها آخر الرد على الطائفة الأولى
اللي هي الأشعرية. نرجع إلى الأدلة الثلاثة التي رد بها على الأشعرية، وهي ماذا؟ تستطيع تجيبها لنا؟
نعم نعم.
يعني لو أنه قال أنا أثبتها لأن العقل أثبتها ونفيت ما نفيت لأن العقل ماذا؟ نفى، نرد عليك بهذه الأمور الثلاثة التي تقدم ذكرها. أجيب عنه بثلاث أجوبة. ما هي؟
الوجه الأول أنه لا يصح الاعتماد على العقل في هذا الباب كما سبق.
نعم، لأن المعتمد عليه هو ماذا؟ الكتاب والسنة. ثانيا،
ثاني أنه يمكن إثبات ما نفيتموه بدليل عقلي يكون في بعض المواضع أوضح من أدلتكم فيما أثبتتموه.
نعم، يدل يعني هناك عندنا دليل عقلي يثبت ما نفيتموه بطريقة أوضح من ماذا؟ أوضح من ماذا؟ من الذي أثبتتموه.
الثالث أن نقول على فرض أن العقل لا يدل على ما نفيتموه فإن عدم دلالته عليه لا يستلزم انتفاءه في نفس الأمر، لأن انتفاء الدليل المعين لا يستلزم انتفاء المدلول، إذ قد يثبت بدليل آخر. فإذا قدرنا أن الدليل العقلي لا يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ يجب إثباته بالدليل القائم السالم عن المعارض.
هذا الذي وقفنا عنده طويلا وأظن أنكم فهمتموه، يعني أن عدم الدليل المعين لا يستلزم نفي المدلول عليه. عدم أن لو سل يعني لو سلمنا لكم أن العقل لا يثبته، فهل تثبتون لنا أن العقل ينفي؟ العقل لا ينفي. ثانيا، ثبت عندنا بما هو أقوى بدليل سالم من المعارضة، ألا وهو الدليل الإيش؟ السمعي، كتاب الله وسنة رسول سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
الأصل الثاني،
طيب نقف عند الأصل الثاني إلى درس الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، ويوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى ربما نستأنف نبدأ دروسا خاصة بالحج، ولعلنا إن شاء الله نختار وأؤكد لكم ذلك غدا، لعلنا نختار بلوغ المرام إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول هل يجوز صبغ اللحية بالسواد حيث إن بعض العلماء أجاز ذلك؟
هذا لبعض العلماء رأي، وهو أنه يضعف الحديث الذي يحذر من الصبغ بالسواد، والقول الراجح أن الصبغ بالسواد محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم غيروا واجتنبوا السواد الخالص. وأما يعني وهناك طريقة يستعملها كثير من أهل العلم، وهي خلط الحنة مع الكتم، فهذا يعني ليس بسواد خالص، وإنما هو أقرب ما يكون إلى البني أو بعض الألوان الأخرى التي لا تضرب إلى السواد. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول ما حكم من صلى الجمعة في مسجد ثم أتى إلى مسجد آخر ليصلي معهم؟
لماذا تكفيه الصلاة الأولى؟ فإذا كان يعني لسبب هناك سبب يقتضي ذلك ويصلي معهم نافلة لا بأس، أما إذا كان ما هناك سبب فلا يفعل هذا. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول كيف أنصح من جعل ولده في مدارس الأحباش مع عدم وجود مدارس على السنة؟
يجب عليك أن تقنعه بأن يخرجه من هذه المدارس الضالة، فإنها ضالة مضلة، ينفون صفات الرب سبحانه وتعالى، والغاية عندهم تبرر الوسيلة، وعندهم إلحاد في كثير من الأمور، فلنبتعد عن ذلك، والغاية لا تبرر الوسيلة. إن ما وجدت مدارس درسه أنت بنفسك. وإلى درسنا غدا، استودعكم الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من اهتدى بهدى.